زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، من الأمور المتعلقة بالزكاة أهل الزكاة، وهؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. وهذه الآية العظيمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، تبين الأصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة. والعامل كل من عمل في تحصيل الزكاة من جاب أو كاتب أو حافظ أو راع أو حامل أو غير ذلك من الذين يعينهم الإمام من بيت المال، وليس أي شخص يأخذ الزكاة يعتبر عامل عليها. فإمام المسجد إذا أعطي زكاة لإيصالها ليس من العاملين عليها، ولا أي شخص يعطيه الناس زكاة لتفريقها يعتبر من العاملين، فلا يجوز له أن يأخذ منها ريالا واحدا. وأما الغارم فهو الذي تحمل ديونا لإصلاح ذات البين، كأن يكون بين بعض الناس من المسلمين شر وفتنة، فيتوسط للإصلاح بينهم ويتحمل ديات أو أموال لإطفاء الفتنة، فهذا من المصلحين فيعطى ما تحمله من المال لإطفاء الفتنة. وكذلك الذي عليه ديون لا يستطيع أداءها. والغازي في سبيل الله يعطى ما يكفيه في غزوته ذهابا وإيابا، إذا لم يكن له من بيت المال شيء أو لم يكن له كفاية من بيت المال، فإن الغزاة كانت تعطى نفقاتهم من بيت المال، وهم المجاهدون المتطوعون في سبيل الله، هؤلاء من أهلها. وكذلك فإنه لا يجوز لغني أن يأخذ زكاة أبدا، والغني الذي عنده كفايته وليس يشترط أن يكون من أصحاب الملايين. والفقير عرفه الفقهاء الذي لا يجد كفايته، لا يجد شيئا، وقيل لا يجد إلا نصف الكفاية، كفاية العام. والمسكين لا يجد إلا نصف الكفاية، هذا ليس له من ينفق عليه وليس له دخل شهري مثلا. أما إذا كان الشخص له من ينفق عليه، مثل أخ ينفق على أخواته، أخ ينفق على أخواته، أو عم ينفق على أولاد أخيه، فإذا كان الناس إذا كان هؤلاء الأشخاص لهم من ينفق عليهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن هناك من يتكفل بالإنفاق عليهم. وكذلك الفقراء الذين لهم ما يأتيهم من الضمان الاجتماعي أو من جمعيات خيرية متكفلة بهم تعطيهم رواتب، إذا كان الذي يأتيهم يكفيهم لا يعطون، أما إذا كان الذي يأتيهم لا يكفيهم فإنهم يعطون. وكذلك من لحقه دين من أجل معاملة وأعمال مباحة يعطى من الزكاة. أما من ركبته ديون في أعمال محرمة، من ركبته ديون في أعمال محرمة لا يعطى من الزكاة، لأن في هذا إعانة له على استمرار في هذا المشوار. وكذلك ابن السبيل المسافر المنقطع الذي انقطعت النفقة به في غير بلده في السفر المباح أو في سفر محرم تاب منه، أما إذا لم يتب منه قال لك في مكان يعمل فيه حرام، سافر إلى بلد ليعمل الحرام وما تاب وسرقت أمواله، فلا يعطى من الزكاة، ولا يعطى من الزكاة لأي شخص يمكن أن يستعين بها على الحرام. وكذلك فإنه لا يجوز صرف الزكاة في غير الأقسام الثمانية، ولا تعطى الزكاة لأي واحد يستعين بها على معصية الله. وكذلك فإن الزكاة لا تعطى، الزكاة لا تعطى إلا لمن يستحقها، فالقوي المكتسب الذي عنده قدرة على الوظيفة يستطيع أن يجد وظيفة، يجد وظيفة ويستطيع أن يعمل لا يعطى من الزكاة. وأما بالنسبة للعاطل عن العمل إذا كان معذورا قد بحث عن عمل فلم يجد، فهذا قد يكون عنده شهادة دكتوراه لكنه فقير لأنه لم يجد عملا، ليس كسولا ولا بطالا لكن لم يجد عملا، فيعطى من الزكاة إذا احتاج. وأما بالنسبة للأقارب فلا تعطى الزكاة إلى عمودي النسب. من هم عمودا النسب؟ آباؤك وأبناؤك، فالأب والجد لا تعطى له الزكاة، لا جدك لأبيك ولا جدك لأمك، وكذلك الجدات لا يعطين من الزكاة، لا جدتك لأبيك ولا لأمك، وكذلك الأبناء والبنات والأحفاد لا يجوز إعطاء من الزكاة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان عنده مقدرة يجب أن ينفق عليهم، وما دام عليه النفقة كيف يعطي الزكاة مقابل النفقة ويفتدي نفقته بزكاته؟ لا يجوز، إلا في حال ذكرها بعض أهل العلم، وهي أن يكون عليهم ديون فيعطي تسديد ديونهم في غير النفقة. أما نفقة الأكل والشرب واللبس والسكن هذه نفقة لا يعطون من الزكاة لأجلها، يعطون من المال الآخر الذي عندك. أما إذا كانت عليهم ديون لا يستطيعون أداءها فيجوز أن تعطي أنت زكاتك لتسديد ديونهم. وبالمناسبة فإن تسديد الديون يجوز أن يعطى لصاحب الدين مباشرة ولو ما أعطي للمدين، بمعنى لو كان على شخص، جاءك شخص فقال علي دين، قلت له ما هذا الدين؟ قال فاتورة مستشفى للعلاج وأنا فقير والمستشفى يطالبني وما عندي ما أسدد للمستشفى، فتقول له هات عنوان المستشفى لنسدد عنك، فيجوز ذلك أن تسدد عنه، وهذه ممكن تقضي على بعض التحايلات. التسديد عن من يدعي الدين ويدعي الدين يقال نسدد عنك ولا تعطيه في يده شيئا، فيجوز ذلك. كذلك أن تخرج شخصا من السجن مدين بالدفع عنه إلى دائنه، تسدد عنه وتخرجه من السجن، هذا من القربات، هذا من الأمور الطيبة ومن الحسنات الجيدة أنك تدفع عن هؤلاء المسجونين في ديون مباحة، كمن مارس تجارة وخسر. أما الذي سجن في ديون محرمة فليذق وبال أمره. وكذلك فإن من عليه دين فإنه إذا طولب وما عنده يعطى، أما إذا كان الدين مؤجل، إذا كان الدين مؤجل بعد ذلك ليس مطالبا الآن فلا يعطى إلا إذا كان مطالبا الآن، يعني حل أجل الدين وما عنده ما يسدد به. وكذلك فإن المال مال الزكاة يجوز أن يعطى للسائل إذا كان لا يظهر منه خلاف دعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين يعني قويين، قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فلا يحل القوي المكتسب أن يأخذ، والمزكي يجب عليه التحري والتحقق ممن يطلب منه الزكاة، فمن ظاهره الغنى ينصحه ويخبره بأنه إذا أخذها وهو قادر على الكسب فإنها حرام وسحت، فإنها حرام وسحت. وكذلك فإن من يسأل وليس عندك دليل على تكذيبه يجوز لك أن تأخذ بظاهر حاله وتعطيه، لكن التحري مطلوب. وبعض النساء يصل بها عدم الخوف من الله أن تسأل بكامل زينتها، تتبرج وتسأل الزكاة فتفتن عباد الله، وقد يكون لها مآرب خبيثة أخرى. فمثل هؤلاء لا يشجعن، لكن المرأة التي يخشى عليها الانحراف لو ما أعطيت تعطى لأجل أن لا تنحرف، فيكون إعطاؤها من الزكاة مانعا لها من الانحراف. وكذلك فإن الزكاة لا تعطى لآل البيت، وهم آل أبي طالب وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب بن عبد المطلب وآل العباس بن عبد المطلب، هؤلاء من أبناء عبد المطلب بن هاشم، لا تعطى لهم الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. بنو هاشم وآل بنو هاشم فلا يعطون، وهم آل عباس بن عبد المطلب وآل أبي طالب بن عبد المطلب أولاد عبد المطلب ومن تناسل منهم. فإذا لم يكن لهم مصرف من بيت المال فيعطون إذا احتاجوا للحاجة، لأنه لا سبيل آخر لهم، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك فإن الزكاة تجب في أمور، وقد سبق بيان بعضها في الخطبة آنفا. ومما يضاف إلى ذلك أنه لا يجوز التحايل على إسقاط الزكاة، ومن تحايل فهو آثم، كالمتحايل في تفريق السائمة حتى إذا أتى المكلف بجمعها وجدها أقل أو وجد الزكاة فيها أقل. وأما بالنسبة للأسهم فإن الأصل أن زكاة السهم على صاحبه، لكن إذا أخرجت إدارة الشركة الزكاة عن أصحاب الأسهم كفى ذلك، إذا أخذ منهم باسم الزكاة يكفيهم ذلك. لكن هنا ملاحظة، وهي أن الشركات تخرج الزكاة في العادة على القيمة الدفترية للسهم، وقد تكون القيمة الدفترية للسهم 100 ريال، ولكن السهم يساوي الآن في السوق 150، فعليك يا أيها المساهم إخراج الفرق، إخراج زكاة الفرق. الشركات تخرج الزكاة على القيمة الدفترية للسهم، والواجب إخراجه على القيمة الحالية للسهم، قلت أو كثرت. فإذا كانت القيمة السوقية للسهم أكثر من القيمة الدفترية وجب عليك يا أيها المساهم أن تخرج زكاة الفرق من عندك. وكذلك فإن المساهم إذا كان ينوي المتاجرة بالأسهم يحسبها مع بقية أمواله ويزكي على 1025 وكذلك فإن أولياء الأيتام عليهم أن يحسبوا زكاة الأيتام بدقة، وربما يكون عنده عجوز خرفة أو طاعن في السن لا يعقل، فيا أيها الابن الأكبر أو من توليت على مال أبيك أو أمك أو جدك أو جدتك أحصي الزكاة بدقة وأخرجها، أحصي الزكاة بدقة وأخرجها. إذن تخرج الزكاة عن المال ولو كان صاحبه مجنونا أو خريفا أو يتيما، تجب إخراج الزكاة عن هؤلاء. ومن السنة الدعاء لمن أتى بصدقته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل عليهم لمن جاء بالصدقة، وهذا من الآداب الطيبة. ومن الأمور أيضا المتعلقة بالصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح لأصحاب الزروع والثمار بأن يترك لهم الثلث يخرجوه هم، لأنه قد يطوف عليهم فقراء ومحتاجون ويحرجون أن يقولوا أخذت الزكاة منا كلها ولم يبق عندنا شيء، ولذلك يترك لهم الثلث. وأيضا فإن من الأمور المتعلقة بالزكاة أن الإنسان إذا كان عنده نقود أو أشياء أثرية، نقود أثرية فإنه يخرج الزكاة عليها، وأما التحف فإن كانت معدة للبيع وجب فيها الزكاة وإلا فلا زكاة فيها. فأما ما كان حرام مثل ما كان عليه التمثال صورة ذوات الأرواح أو الصلبان فيجب كسره أصلا. ومن مما ينبغي أي مما يقال أيضا أن إعطاء رواتب للعائلات الفقيرة جائز لا بأس به، لكن يعطي مقدما وليس يؤخر زكاة السنة هذه 11 شهر، وإنما يمكن أن يعطي من الآن رواتب على حساب الزكاة القادمة، لأن تأخير الزكاة لا يجوز، فيه ظلم للفقير. لكن لو كان للفقراء هؤلاء ولي يصرف عليهم فيجوز أن يعطي ولي الأيتام زكاة، هو ينفق على الأيتام ويقسطها عليهم لأنه من طرف الأيتام. إذا قبض ولي الفقراء الزكاة منك برئت ذمتك، ما دام تثق به فأعطيته برئت ذمتك، وهو ينفق عليهم منها على مدار السنة، لكن أنت لا تؤخر زكاتك سنة ولا 10 أشهر ولا 9. فإن قلت أريد أن أقسطها أقساطا فيقول لا بأس بذلك، تجعلها رواتب شهرية مقدما، يعني تنفق الآن رواتب للفقراء من حساب الزكاة 1423 مثلا. وبالنسبة للشركات الزراعية فهنا ما الحظ، وهو هل أسهم الشركات الزراعية فيها زكاة؟ إذا أخذت زكاة الزروع والثمار من الشركة الزراعية فلا تجب الزكاة مرتين في المال، فأما إذا أعدت الأسهم للبيع صارت من عروض التجارة. وشركات الإسمنت والجبس والكهرباء والأدوية وغير ذلك تخرج الزكاة على أسهمها إذا كانت معدة للبيع، إذا كانت غير معدة للبيع فإن هذه الشركات لا زكاة في أسهمها، لأن ما يقابلها ما يقابل المصانع آلات وأبنية. وأما الشركات المالية فقد تقدمت الإشارة في الخطبة إلى أن الزكاة واجبة فيها سواء أعدت للبيع أو ما أعدت للبيع. فلو لو واحد عنده أسهم مصرف إسلامي ماذا يقابل الأسهم؟ أموال سيولة تشغل، فهذه تجب الزكاة فيها في جميع الحالات. هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة من البضائع التي يبيعها إذا كان تاجرا؟ الجواب نعم، إذا كانت البضائع تنفع الفقير، فمن يتاجر بالبطانيات أو المكيفات أو الثلاجات أو الملابس أو الأغذية يجوز أن يعطي زكاته منها، لكن الذي يبيع أشياء لا يستفيد من الفقير كالنجف أو غيره فهذا يعطي زكاته من المال. والأصل أن تخرج الزكاة الشيء منه، زكاة الغنم غنم، زكاة البقر بقر، زكاة الزروع زروع، وهكذا تخرج زكاة كل شيء منه. زكاة المال السيولة النقد يخرج نقد. ماذا بالنسبة لمكافآت نهاية الخدمة ومكافآت التقاعد؟ هل تستطيع أن تأخذ مكافأة نهاية الخدمة الآن وأنت على رأس العمل؟ لا تستطيع. كذلك أموال التقاعد لا تستطيع أن تأخذها الآن، إذن لا زكاة فيها حتى تقبضها لأنك غير قادر على التصرف فيها، أو موعود بها فهذه الموعود بها قد تأتي وقد لا تأتي. ولذلك لا تعتبر في ملكك. وبالنسبة للأموال فإنها قسمان: أموال ظاهرة وأموال باطنة. جباية الزكاة تتم على الأموال الظاهرة فقط كالزروع الثمار المواشي عروض التجارة، أما الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقد فتترك لأهلها هم يخرجون الزكاة عنها. وبالنسبة للإسم المعنوي للشركة إذا كان أعدت للبيع فيقوم لأنه مما يباع، ولكن إن لم تكن للبيع فإنه ليس فيه زكاة ولو كان اسم المنتج أو الشركة، مجرد الاسم صار له قيمة في هذا الزمن. وبالنسبة للمحلات، لو أخذنا البقالة مثلا، تجرد البقالة في نهاية السنة وما في المستودع، ويؤخذ من كل 1025 ريالا زكاة في قيمة البضاعة، قيمة البيع. أما الأشياء غير معدة للبيع كالديكور والرفوف وآلات الحساب الموازين فليس فيها زكاة، وكذلك محلات الملابس، الكمبيوترات في الشركات ليس فيها زكاة لأنها لم تعد للبيع، فإذا عرضت الشركة للبيع بما فيها كانت هذه الأشياء مما تقوم لأجل إخراج الزكاة. وأيضا فإن الإنسان إذا وجبت عليه زكاة ما عنده سيولة ليخرج الزكاة، جاز له أن ينتظر حتى تأتيه السيولة ويخرج فورا، وإن كان عنده ما يبيعه ولا يتضرر ببيعه يجب البيع لإخراج الزكاة. إن كان عنده ما يبيع ولا يتضرر بالبيع يبيع لأجل إخراج الزكاة لأن الله يطالبه بها الآن. من عليه زكوات من سنوات ماضية يجب أن يخرجها فورا مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. من جعل زكاة في مكان لا يجوز جعل الزكاة فيه كبناء مسجد يعيد إخراجها مرة أخرى. إذا توكلت في إخراج زكاة ودفعها فيجب أن تدفعها ولا تأخذها لنفسك. فلو قلت قال لك شخص تعرف أحد، قلت نعم أعرف واحد فقير، لا يجوز أن تأخذها لنفسك ولو كنت فقيرا، وإنما إذا كنت تعرف توصل، وإلا فلا تأخذها أصلا وتصارح تقول أنا فقير أنا أخذ زكاتك، وإلا فلا تأخذ، لأن بعض الناس ليرفع الحرج عن نفسه يقع في أمر غير جائز، فهو يقول في واحد عليه ديون، في واحد مسكين، في واحد كذا أنا أعرفه هات أوصل إليه ثم يأخذها هو، هذا وكيل، كيف يأخذ الوكيل لنفسه؟ إما أن يصارح الغني وإما أن لا يأخذ أصلا. وكذلك فإن الزكاة لا تعطى لمن يأخذها في المعصية كما تقدم مثل مدمني المخدرات، وبالتالي يعطى وليه أو أهله الزكاة ويحتاط لئلا يسلبها منهم فيشتري بها المحرمات. وكذلك فإن الرجل لا يجوز أن يعطي الزكاة لزوجته الفقيرة لزوجته لأنه مكلف أن ينفق عليها، لكن لو حصل العكس كان الزوج فقيرا يجوز أن يأخذ زكاة زوجته لفقره كما دل على ذلك حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. والإنسان إذا كان يحتاج لعملية جراحية وليس عنده مال يكفي لها وهو محتاج للعملية، جاز إعطاؤه من الزكاة لإجراء هذه العملية. يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة والخال الفقير والخالة الفقيرة وابن العم الفقير وابن الأخ الفقير وابن الأخت الفقيرة وابن أخت الفقير وهكذا، لأنه لا تلزمك نفقتهم شرعا. أما زوجتك وأولادك وأصولك آباؤك وأحفادك فروعك فإنه لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة. ولا زكاة فيما عند الإنسان مما يحتاج إليه غير الذهب والفضة والنقد، ما تعلقت به حاجته لا يجب إخراج الزكاة فيه غير الذهب والفضة والنقد. وهناك حلي بخلوطة ذهب بغير الذهب، ماذا نفعل؟ نقدر بواسطة الصائغ والخبير حجم الذهب أو الفضة، كمية الذهب والفضة، ثم يخرج الزكاة عليها إذا بلغت نصابا. بالنسبة للأموال الموقوفة على أشخاص معينين، يعني الزكاة تذهب إليهم موقوفة عليهم معينين، فإن الزكاة تجب فيها. لكن على أشخاص غير معينين كان أوقف على الفقراء والمساكين وطلاب العلم فلا زكاة في هذه الأموال، يعطى من يستحق منها. وكذلك فإن الإنسان إذا كان عنده بضاعة يبيعها في أول الموسم بقيمة وفي وسط الموسم بقيمة وفي آخر الموسم يعمل تنزيلات كبيرة، فهو يبيع فهو يخرج الزكاة على قيمة البضاعة بحسب قيمة كل موسم تباع فيه البضاعة، لأنه لا يخفى عليكم أن هذه البضائع أن كثيرا من البضائع تباع بهذه الطريقة. مرة أخرى يحتاج إلى شيء من التقدير والاجتهاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. بالنسبة للشخص المتردد في الأرض التي عنده، هل يبنيها أو يبيعها؟ ما دامت النية مترددة فلا تجب الزكاة، فلا تجب الزكاة. وكذلك فإن الإنسان يجب أن يخرج زكاته طيبة بها نفسه، ولا يخرجها ومتحسر على إخراجها ونفسه متعلقة بها لا تطيب، لأن الأجر يأتي على طيب النفس بالإخراج. ومن أخرجها أداها طيبة بها نفسه، فينبغي الانتباه إلى هذه المسألة، أجرك على حسب طيب نفسك بالإخراج. وبالنسبة للصناديق التي تجمع فيها الأموال من أموال الجمعيات، فالزكاة فيها، لأن الجمعية التي يسمونها جمعية ليست جمعية خيرية وإنما جمعية لتجميع الأموال للسيولة. هذه الجمعية الأموال هذه كل واحد عليه زكاة ماله، كل واحد عليه زكاة ماله. يقول شخص معاش 9000 بنى بيت وقف عند تكميل البيت، هل يعطى من الزكاة؟ لا، أكثر الناس يستأجرون الآن، ولو قلت كل واحد يعطى من الزكاة لبناء البيت والبيوت تبنى بالملايين لاستهلكت الزكاة في مثل هذا، وهذا الراتب ليس قليلا. هل الأفضل للمرأة أن تأخذ حبوب منع الحمل للصيام؟ الأفضل أن لا تأخذ حبوب منع الحمل للصيام، وللمعلومية أجرها في الرضا بالقضاء أكبر من أجر الصيام مع أخذ حبوب منع الحمل. نعيد مرة أخرى، أجر المرأة في الرضا بالقضاء عندما تنزل العادة هذا قضاء من الله، أجر المرأة في الرضا بالقضاء أنها ترضى بأن تتوقف عن الصيام لأنه قدر الله عليها نزول العادة وأنها ستقضي بعد ذلك، رضاها بهذا القدر والشرع أفضل وأكثر أجرا من أن تأخذ حبوب منع العادة لتصوم. لو أخذت حبوب وصامت يصح الصيام، لكن إذا كانت تبحث عن الأجر الأكبر وقالت العشر الأواخر، العشر الأواخر، يقول لها زوجها إذا كنت تريدين الأجر الأكثر لا تأخذي حبوب، لأن المشكلة أن بعض الناس نظرهم قصير، يفكر لا يفكر بالأمر من جميع جهاته. أجر الرضا بالقضاء للمرأة الحائض أعظم من صيامها بحبوب منع الحمل. وغالبا ما تجد النساء معارك نفسية في هذا، لكن من فقهت عملت وأجرت الأجر الأكبر. هل لصلاة التراويح عدد محدد؟ كلا، السنة 11 ولو زاد جاز، حشوة الأسنان لا تفطر، قضاء سنة صلاة الفجر بعد صلاة الفجر جائز، والأفضل أن تقضى بعد ارتفاع الشمس. هل يجوز صلاة التراويح قاعدا؟ نعم، لكن له نصف أجر القائم إلا إذا عجز، فله الأجر كاملا. إذا صلى عاجزا قاعدا فله الأجر كاملا. صليت العصر في المدرسة ولما عدت إلى المنزل سمعت المساجد تقيم الصلاة، اذهب وصلي في المسجد أيضا حتى لا تتهم من يراك دخلت البيت وما طلعت لصلاة العصر. صلاتك الثانية نافلة والأولى هي الفريضة. من صلى صلاة بنية الفرض وقعت فرضا وانتهى. أقساط السيارات، أنا أقسط سيارات على الناس. أفتى شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله أن الذي يبيع أقساط السيارات على الناس الزكاة تجب عليه في الأقساط التي عند الناس كل سنة، قال لأنه إنما قسط لمصلحته، هو قسط لمن يشتروا منه، لو باع نقد ما اشتروا، ما دام قسط لمصلحته ما هو مثل الشخص اللي سلف ناس ما عندهم ما يسددون، لا، هذا سلف ناس لمصلحته هو ليبيع، فقال الشيخ بوجوب الزكاة عليه، فهو يبيع 10 سيارات في السنة يأخذ أقساط وباقي أقساط عند الناس، إذا حال الحول ينظر ما عنده يخرج على 1025 وما عند الناس يخرج على 1025. ترك لنا والدنا المتوفى أرضا، إذا كنتم تريدون بيعها فيجب عليكم الزكاة، كل وريث كل وارث بنصيبه، وإذا كنتم لا تريدون بيعها فليس عليكم زكاة. هل تنصحون أن نعود البنت على العباءة على الكتف أم من صغرها أم على العباءة الشرعية؟ كل ما اقتربت البنت من البلوغ كل ما كان ألزم أن تعودها على الحجاب كاملا كاملا. وعائشة رضي الله عنها قالت إن البنت إذا بلغت 9 فهي امرأة، امرأة يعني في حكم النساء، في حكم النساء، يعني ممكن واحد يتساهل إلى 9 في قضية إيش؟ إكمال الحجاب بدقة، لكن 9 انتهى، الآن التعويد عن الحجاب كامل. زكاة الفطر إذا قال شخص هذه زكاة فطر خاصة بي أنت الوكيل لصرفها بمعرفتك، وكان الوقت ضيقا ولم يجد الوكيل أحدا فدفعها إلى زوجته، كيف هذا؟ إذا كان هل زوجته فقيرة؟ ولذلك إذا كنت ما عندك استعداد أن تقوم بالأمانة لا تقبل ولا تستلم، اعتذر أرجعها قل يا أنا لا أستطيع، الوقت ضيق ولا أستطيع أن أخرج زكاتك، لا تعطيني إياها. بعض الناس يحرجون يأخذون يأخذون يقبلون ثم يتورطون، لا تأخذ أصلا. وضع الدين عن المدين بنية الزكاة لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الشخص الذي أخذ منك دين ثم عجز عن التسديد وجيت أن تقول أسامحك في الدين وأسقطه من زكاتي، ماذا سترتب على هذه العملية؟ أولا الزكاة أخذ وإعطاء، خذ من أموالهم صدقة، خذ تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، ولا هذه لا فيها أخذ ولا إعطاء. اثنين المال الذي عندك الذي تجب فيه الزكاة مال نفيس باليد، نفسك متعلقة به، المال الذي أنت سوف تتنازل عنه للفقير مال رديء شبه معدوم، تعتبره أنت ديون معدومة ربما، فهو مال رديء غير معلوم أنه يأتي أو لا يأتي، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، وأنت أصلا أعطيته بنية الدين ما أعطيته إياه بنية الزكاة. إذا كانت النية مترددة في بيع الأرض وبعد فترة باع الأرض، إذا كانت النية مترددة فليس هناك زكاة، إذا جزم بالنية بدأ الحول، إذا جزم بالنية بدأ الحول. دفع الزكاة لإفطار صائم، هذا إذا كان الصائم فقيرا، لكن قد يأتي في خيمة المسجد ناس مختلفون لهم رواتب وقد يكون بعض محتاج، إذن لا تعطي زكاتك إلا وأنت تحرى في إعطائها، من هذه زكاة مسؤولية. إعطاء الزكاة لإجراء عملية في العين تقدم الجواب، إذا عجز الشخص عن إجراء، قد يكون هو له راتب جيد لكن العملية مكلفة جدا، إذا احتاج للعملية فإنها تعطى، يجوز إعطاء من الزكاة لإتمام هذه العملية إذا كان محتاجا إليها. لي أسهم في بنك الراجحي وأخبروني بالأمس أنها خسرت، هي من 5,000 دولار خسرت 260. طيب كم يبقى؟ 5,000 اطرح 260 تكون 4,740 أليس كذلك؟ إذن أخرج زكاتك على 4,740 دولار، أخرج زكاتك على 4,740 دولار. فالمال الذي يجري في التجارة أعطيته لشخص يستثمره لك، قال أنا عندي محلات، أنا عندي بضائع، أنا أبيع وأشتري، بعد مرور سنة تقول مالي الذي عندك كم صار؟ زاد، نقص، مثل ما هو؟ تخرج على 1,025، تخرج على 1,025. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأذكركم بالصدقة في هذا اليوم، وقد جعلنا صناديق مخصصة لذلك، وأيضا هناك مركز توعية الجاليات في الخبر سيجمع القائمون عليه الصدقات لأجل دعم هذا المشروع الإسلامي، وهو القيام على دعوة غير المسلمين وتعليمهم، فانصروا هذا المشروع وقوموا بدعمه، والله يخلف لمن بذل. سبق الحديث في الخطبة أيها الإخوة حول موضوع العمرة، ونريد أن نتعرف على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض الناس في العمرة لاجتنابها ومعرفة ما هي السنة في ذلك. أولاً، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أماكن مخصوصة يحرم منها من أراد الحج والعمرة، ولا يحل لمسلم أن يتعداها حتى يحرم، لأن تعديها قبل الإحرام من تعدي حدود الله تعالى، وقد قال الله سبحانه: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من المكان الذي هو نازل فيه. فإن كان ساكنا في جدة أحرم من جدة من بيته، وإذا كان في أبحر أحرم منها، وهكذا. ولا يعفي الإنسان من الدم إذا تجاوز الميقات بغير إحرام إلا أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. فمن تجاوز الميقات إلى جدة ولم يحرم لا يسقط الدم عنه إلا بالرجوع إلى جدة، إلا بالرجوع إلى الميقات والإحرام من الميقات. وبعض الناس يريد أن يتجاوز الميقات للسهولة، فيقول: إنني أريد أن أحرم من جدة لأنها أسهل، أسهل في لبس الثياب وفي الحركة ونحو ذلك، أو يريد أن يعمل شيئا في جدة. كل ذلك ليس بعذر في ترك الإحرام من الميقات، ولا يجوز له ذلك، لا بد إذا تجاوز أن يرجع. فإن أحرم بعد الميقات لا ينفعه الرجوع. إذا أحرم بعد الميقات، تجاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بعده، لا ينفعه الرجوع ويلزمه الدم مع التوبة، لأنه عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الإنسان لو نسي ملابسه مثلاً وأتى بالطائرة على الميقات، تجرد مما يستطيع التجرد منه من المخيط، مثل غطاء الرأس مثلاً، وأحرم بثيابه، أحرم بثيابه، ثم بعد ذلك يكون عليه، بعد ذلك يكون عليه أن ينزع البقية والكفارة للبس المخيط، وسنأتي على ذكرها. وكذلك فإن ترك الإحرام من الميقات معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يجب على المسلم الحذر منها. ومن كان لديه شغل في جدة فيمكن أن يذهب مبكرا فيحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ثم يذهب إلى شغله، ولا يجوز له أن يحرم من جدة وهو جازم بنية العمرة. أما من ذهب وهو غير جازم بنية العمرة فهو يقول: قد يتيسر لي أن أعتمر وقد لا يتيسر. فعند ذلك لا يلزم بالإحرام من الميقات، لأنه لم يجزم بنية العمرة في هذه السفرة، فهو قد يرجع بغير عمرة. أما إذا ذهب وهو جازم بالعمرة ويقول: لا يمكن أن أفوتها وسأحرص عليها وأنا مريد للعمرة، فلا بد من أن يحرم من الميقات. وليس كل ما فيه خيوط أو خيطان يمنع منه المحرم، والمخيط هو المفصل على الجسم أو بعض أعضائه ولو ما كان فيه خيطان، فلا يجوز لبس الجورب ولا الطاقية للرجل. وأما بالنسبة للنعال والحزام والحقيبة وجلد الساعة ونحو ذلك مما فيه خيطان فيجوز لبسه، لأنها ليست من الملابس المفصلة على الجسم، والنعل لا تستر العقبين ولذلك جاز لبسها. أما ما يستر العقبين من الحذاء الذي له رقبة تستر العقبين فإنه لا يلبس، وإنما يلبس نعلا، فإذا كان ذا حذاء لا يستر العقبين جاز له أن يلبسه. وكذلك فإنه لا بأس للمحرم أن يبدل ثياب الإحرام في أي وقت يشاء، أو أن يجعل الإزار رداء والرداء إزارا، أو أن يتجرد منه بالكلية عند الاغتسال أو قضاء الحاجة، كل ذلك لا بأس به، ولا يطيب ملابس الإحرام لأنه قد يتورط، فإذا نزعها لا يجوز أن يعود في لبسها وهي مطيبة. وأما ما بقي على البدن من الطيب بعد الإحرام فلا بأس به، فلا بأس به. والمحرم يجتنب الطيب، يجتنب الطيب، وكذلك لو أصابه شيء منه بدون قصد، كما لو طيبه واحد عند باب الحرم أو أثناء الطواف وضع له طيبا بسرعة ومشى، فإنه يغسل ما أصاب جلده وثيابه من هذا الطيب، وعمرته صحيحة ولا شيء عليه لأنه لم يضعه بقصد، فإذا وضع له بغير قصد غسله، هذا كل ما في الأمر. ومن الأخطاء أن بعض النساء تظن أنه لا بد من لون معين للباس العمرة، وهذا غير صحيح، فإنها تحرم فيما شاءت لكن لا تلبس قفازا ولا برقعا ولا نقابا، والنقاب هو المنقوب من جهة العينين، ويدخل في حكمه غطاء الوجه المخفف من جهة العينين دون بقية الوجه، فهذا في حكم النقاب. وتستر وجهها عن الرجال الأجانب، ويقودها وليها، ويكون معها محرمها، ولا بأس أن يمسك بيدها وهو يقودها للطواف والسعي مثلا. وإذا كانت بغير حضرة رجال أجانب فإن تكشف وجهها، وبعض الناس يطبعون بالإحرام من أوله، من أول الطواف إلى آخره، وهذا من أول الطواف إلى آخر السعي، وهذا خطأ، فإن الطباع وهو إخراج الكتف اليمنى خاص بالطواف، فإذا انتهى من الطواف غطى الكتف الأيمن. وبعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يصلي خلف المقام، وهذا ليس بواجب، وعند الزحام يجوز أن يصلي في أي مكان. ومن محظورات الإحرام ما يمتنع منه الرجال والنساء، مثل إزالة الشعر أو الأظفار أو الطيب، سواء كان في البدن أو الثوب بعد الإحرام، أو في الزعفران في القهوة ونحوه، أي طيب من الأطياب، والطيب معروف ما تعارف الناس على أنه طيب، وليس كل ما له رائحة زكية فهو طيب، فمثلا قشر البرتقال والنعناع ليس بطيب ولم يتعارف الناس على أن يتطيبوا به، الطيب معلوم معروف، والزهور وغيرها التي يستخرج منها معروفة، فالريحان والزعفران منه، لكن النعناع والبرتقال ليس منه. وكذلك يحرم على الجنسين الرجال والنساء النظر والمباشرة لشهوة، ويحرم عليهما لبس القفازين، ويجوز المرأة أن تلبس الجوارب لكن الرجل لا يلبسها، فإذا اضطر للبسها أخرج الفدية، ولا يجوز قتل الصيد ولا تنفيره، إذن حتى حمام الحرم والجراد الموجود لا يجوز قتله ولا تنفيره ولا إخافة الصيد، لأن الجراد من الصيد. وكذلك لا يقطع شيئا من شجر الحرم، ولا يلبس الرجل المخيط، وبعض الناس يستحي من التجرد من الملابس الداخلية، وهذا لا محل له هنا، الاستحياء من الدين والحياء منه، ولكن ليس في هذا الموضع. وكذلك فإنه يجوز للطائف أن أن ينتظر رفيقا له ضاع أثناء الطواف فترة يسيرة، ولو أقيمت الصلاة بين شوطين من الأشواط صلى وأكمل الطواف، لكنه إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف توضأ وأعاده من أوله. ولو حضرت جنازة بين شوطين فصلى عليها لا بأس بذلك. فالتوقف اليسير أثناء الطواف لا يضر الطواف، ولا يشترط أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة، فلو احتاج إلى راحة لا بأس بأخذها، خصوصا مع الزحام ووجود بعض كبار السن. لكن السنة كما تقدم شرحها في الخطبة أنه يتجه إلى السعي بعد الشرب من ماء زمزم واستلام الحجر مرة أخرى في غير الطواف إذا تيسر. وعلى الإنسان المسلم أن لا يوسوس في عدد الأشواط، فيعمل بما يتيقن وبما ترجح به ظنه. وأما الشك فقد يكون وهما لا عبرة به، وقد يكون وسوسة لا يجوز الاستجابة لها. وأما إذا كان شكا حقيقيا، شك هل هي ثلاث أو أربع، بنى على الأقل أنها ثلاث وأكمل أربعا بعدها، فلا وسوسة إذن، وإنما يضبط الإنسان الأشواط. وكذلك فلا يحتاج الأمر إلى النطق بالنية لا في الطواف ولا في السعي، فلا يقول نويت الطواف ولا يقول نويت السعي. وكذلك عند الإحرام يقول لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ولا يقول نويت أن أعتمر. وهذا النطق بالتلبية سنة، فقول القائل إذن لبيك اللهم بعمرة، اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، هذا الجهر بالتلبية سنة، الجهر بالتلبية سنة. وأما التلفظ بالنية فبدعة وخطأ في الشرع، وخطأ خطأ على الشرع وخطأ على العقل، فإن الله يعلم النوايا سبحانه وتعالى. ومن الأخطاء أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند استلام الحجر الأسود والركن اليماني ويؤذي غيره، فيرجع بسيئات بدلا من أن يرجع بالحسنات. ولذلك فإن على المسلم أن يتحمل ويكظم غيظه، ومن كظم غيظا فإن الله يعرض عليه حور العين ما شاء. وكذلك يكف غضبه، ومن كف غضبه ستر الله عورته. فقد تجد من يثير غيظك وغضبك في تلك اللحظات فرع حرمة البيت العتيق، ويحتسب الأجر فيما تفعل. وليس تقبيل الحجر بشرط في صحة الطواف أصلا، فهو سنة مستقلة للطائف، ولو لم يقبل الحجر ولا مرة فليس عليه من بأس أبدا، والله يعلم نية هذا الرجل، فلو كان ينوي أن يقبله لو تمكن، لكن ما تركه إلا لله، ما تركه كسلا، ما تركه تهاونا، تركه لأجل أن لا يؤذي عباد الله، فالله عز وجل يعلم نيته ويأجره على ذلك. وتكفي الإشارة، وإن استلمه بعصا أو مظلة ونحوها فلا بأس بذلك وهو حسن. وليس من السنة في شيء تقبيل الركن اليماني، وبعض الجهل والجاهلات يمسح الركن اليماني ثم يمسح وجهه ووجه الطفل الذي يحمله، وهذه من البدع. والاستلام يكون باليد اليمنى، وبعض الناس يمسح باليسرى، وليس من السنة، فإن اليمنى للأشياء الشريفة، واستلام الحجر واستلام الركن اليماني من الأشياء الشريفة، وكذلك فإن استلام الحجر وركنه هذا مسألة، وهذا قضية مهمة، هذه مسألة مهمة ينبغي الانتباه لها. استلام الحجر وركن اليماني هو للتعبد لا للتبرك، للتعبد وليس للتبرك، فلا تلتمس البركة من الحجر، لكن يتعبد الله باستلام الحجر، لأن عمر قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. فكانت كلمات عمر من توحيد خالص ذهبت في الأمة قاعدة وتوعية لهم من الوقوع في براثن الشرك. فإذا مسح الحجر بالتعبد، تعبد محض، رأينا رسول، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه مسح، قبل قبل، ليس لأجل التماس منفعة من الحجر أو بركة من الحجر أو دفع ضرر بمسح الحجر، كلا. وأما الرمل في الأشواط فيكون في الثلاثة الأولى منها فقط، ويمشي في الرابعة مشيا عاديا، ولو لم يتيسر الرمل فإنه يمشي مشيا ولا بأس عليه. ومن البدع تخصيص كل شوط بدعاء معين، وأن يقف على الخط الذي عند الحجر الأسود لإتمام الأدعية الموجودة في الكتاب المزعوم حتى ينهيها ويعطل الناس من ورائه، فهذه بدع وأخطاء وإيذاء لعباد الله. ولذلك فالنصيحة، النصيحة بعدم شراء هذه الكتيبات التي فيها أدعية للأشواط معينة، ويدعو الإنسان بما تيسر مما يحفظ من الأدعية، ولو سمع دعاء طيبا من شخص بجواره فقال مثله فلا بأس، ولو تلا القرآن فلا بأس، ولو ذكر الله فلا بأس، ولو تأمل وتدبر فلا بأس، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالحسنى. وبعضهم ربما يستأجر مطوفا مسبلا وعلبة التدخين في جيبه، حالق لحيته مخالف للسنة، ويريد من هذا الجاهل الفاسق أن يعلمه ويقوده في الطواف. وكذلك فإن بعض الناس ينطق بالأدعية نطقا خاطئا جدا، فيقلب الفاعل مفعولا ويكون الدعاء في هذه الحالة قبيحا للغاية، كمن يقول صراط الذين أنعمت عليهم فيجعل نفسه هو المنعم مع أن الله هو المنعم. وكذلك فإن على الطائف أن ينتبه من عدم الدخول بين الحجر والكعبة، وقد كانت الكعبة بنيانها أكبر من هذا، ولكن جاء سيل فهدم الكعبة في عهد قريش، فاشترطوا أن لا يبنوها إلا من مال الحلال، فلم يجدوا إلا ما بنوا به هذه المساحة الموجودة الآن، وجعلوا على الباقي علامة حجروه حجرا ليعلم أن الباقي من الكعبة أيضا. وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام إعادة بنائها خشية على عقول المسلمين الجدد، إن قومك حديث عهد بجاهلية، فخاف أن يفتتنوا إذا نقضها وبناها على بناء إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم توالت الأحداث عليها فهي الآن على ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المنطقة المحجورة بالقوس الذي يشبه حدوة الحصان، هذه المنطقة من الكعبة، ولو أراد أن يصلي داخل الكعبة يدخل ويصلي فيها، ولا بد من الطواف من خلف الحجر، فإذا دخل من الفتحة التي بين الحجر والكعبة وطاف فقد طاف بجزء من الكعبة ولم يطف بها كلها، وبناء عليه فإن طوافه باطل. أما تسمية الحجر هذا بحجر إسماعيل فهذه تسمية باطلة، أولا إسماعيل بناها كاملة مع إبراهيم، ما في حجر، إسماعيل لا يعرف الحجر هذا أصلا، الحجر هذا ما نشأ إلا بعد ذلك في عهد قريش، ف فلا يسمى حجر إسماعيل. ومن الأخطاء أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة عن يساره فيطوف معه نساء ويضع يده يشبك يده مع يد غيره من الرجال حول النساء فيكون ظهره للكعبة أو يمينه للكعبة، مع أنه يشترط للطائف أن يكون جاعلا الكعبة عن يساره. وإذا كان ظهره للكعبة وهو يطوف أو يرجع إلى الخلف يمينه للكعبة وهو يطوف ويرجع، فإن يعني يسير بالمقلوب، لم يكن يساره للكعبة، لم يكن جاعلا الكعبة عن شماله. ولذلك ينتبه من هذا الأمر. نعم قد يحصل مع الزحام استدارة، لكن يعود الإنسان إلى حاله جاعلا الكعبة عن يساره. وأي استلامات أخرى غير الحجر الأسود والركن اليماني فهي بدعة، ورفع الصوت والتشويش على الناس والصياح من المنكرات في الحرم، فإن بعض الناس يتخذون لهم قائدا يصيح بهم صياحا كبيرا وهم يقولون وراءه الدعاء جماعة بصوت واحد بصياح عظيم أيضا، فيشوشون على الناس في المسعى من أوله إلى آخره. ولا شك أن هذا من الإيذاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن فكيف بغيره. وهذا في إسقاط لهيبة البيت العتيق وتشويش على الطائفين، وهو أمر منكر ومزعج يدل على قلة احترام هؤلاء للبيت العتيق وحرم الله عز وجل. وهذا الدعاء الجماعي الذي يقولونه بصوت قائد لهم مناف للسنة أيضا، كل واحد يدعو بما يتيسر وبما عنده، ولو اصطحب كتاب أدعية عام ليس فيه تقييد بشوط أول أو شوط ثاني أو شوط ثالث، مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الكتيب هذا فلا بأس، أو مما يسمعه من الداعين يدعو به إذا كان صحيحا فلا بأس. ومن الخطأ الكبير جدا الابتداء من بعد الحجر، فبعض الناس بالزحام لا يبدأ من الحجر، فإذا زاد فالزيادة ملغية، لو بدأ قبل الحجر وانتهى بالحجر الزيادة ملغية، ولكن لو بدأ بعد الحجر فالشوط غير صحيح وبالتالي الطواف غير صحيح، لا بد أن يعيد هذا الشوط. وكذلك فإن من الأخطاء التي تقع في السعي أن بعض الناس يجبر النساء على العدو، والمرأة ليس عليها السعي الشديد بين العلمين الأخضرين، فلو أن الرجل سعى سعيا شديدا وامرأته تمشي كما هي السنة في حقها فإنه ينتظرها حتى تصل إليه. وأما هرولة النساء فمما يؤدي إلى كشف شيء من العورة الواجب تغطيته، والمرأة كلها عورة، وكذلك فإنه مخالف للسنة في حقها. وربما جرى بعضهم طيلة السعي وهذا خطأ، وكذلك فربما اعتقد بعضهم أن الذهاب من الصفا إلى المروة والعودة شوط واحد، مع أنهما شوطان، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والعودة شوط آخر. وبعض الناس لا يبالي أن يصطدم بالساعين ويؤذيهم، وبعض أصحاب العربات يضربون أقدام من أمامهم، وإذاء المسلم حرام في الحرم وخارج الحرم، لكن في الحرم يكون أشد. وكذلك فإن من الأخطاء أيضا تخصيص السعي أشواط السعي بأدعية معينة من مثل هذه الكتيبات، والبدء بالمروة يصير الشوط يصير السعي ناقصا، والشوط الأول غير محسوب. فلو جاءك واحد بعد السعي وقال أنا بالخطأ بدأت من المروة وحسبت سبعة، ماذا أفعل؟ فماذا تقول له؟ إذا بدأ بالمروة وحسب سبعا أين سينتهي؟ فوق الصفا. فتقول شوطك الأول لاغ باطل، فهات السابع الآن واذهب من الصفا إلى المروة لتكون تكون النهاية فوق المروة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة، فبدأ الله بالصفا. ومن الأخطاء العجيبة أن بعض الناس يسعون بين الصفا والمروة بثيابهم. ممكن تسعى، ممكن تطوف حول الكعبة بعد العمرة، تأخذ سبع أشواط وركعتين وسبع أشواط وركعتين وسبع أشواط ركعتين وهكذا. هذه عبادة بعد العمرة، توالي سبعا وراء سبع بعد ما تتحلل، وفي اليوم الذي بعده واليوم الذي بعده. الاستكثار من الطواف سنة، لكن لا يوجد في العبادات المشروعة سعي مستقل هكذا، واحد يسعى سعيا مستقلا. يا إما أن يكون السعي في العمرة أو في الحج، أما سعي مستقل لا يوجد. أما طواف مستقل يوجد في غير العمرة وفي غير الحج يوجد. ولو أنه سعى سبعا وصلى ركعتين ثم سعى سبعا وصلى ركعتين ووالى ووالى هذه الأسبوعات فهو مأجور أجرا عظيما، كل واحد بعتق رقبة. ومن الأخطاء في الحلق أن بعض الناس يحلق جزءا من شعره ويترك الباقي، هذا قزع ولا يجوز، ويحلقه كله أو يقصره كله. وبعضهم يقص شعرات يسيرة جدا من أحد أطراف الرأس، والله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. وتحليق الرأس معروف، تقصير الرأس، إذن من كل الرأس يأخذ، لكن لا يشترط من كل شعرة. نعيد، من كل الرأس يأخذ لكن لا يشترط من كل شعرة. فلو قص من الأمام والخلف واليمين والشمال والوسط أخذ من كل الرأس، لكن لا يشترط من كل شعرة. والأفضل أن يحلق رأسه كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا. وليس الحلق والتقصير يجب أن يكون بجانب الحرم، يمكن أن يكون بعيدا عنه، لكن بعض الناس من الخطأ إذا أجل الحلق والتقصير يقول أريد حلاقا نظيفا ونحو ذلك، ينسى ويلبس ثيابه بدون تقصير، وبعضهم ربما رجع إلى البلد بدون تقصير، وهذا واجب من واجبات العمرة يجب الوفاء به. ولذلك المبادرة إلى التقصير أو الحلق بعد الفراغ من السعي هو السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر حلق رأسه بعد السعي، وإنما حلقه مباشرة. لكن لو أخر جاز، لكن قبل أن يلبس المخيط. فلو جاءك إنسان وقال لك أنا نسيت التقصير ولبست ثيابي ورجعت إلى بلدي، فماذا أفعل؟ فإنك تقول له ارجع وانزع المخيط فورا وقص شعرك أو احلقه ثم البس ثيابك، فلا يقص الشعر وعليه المخيط، ينزع المخيط لأنه لا زال على إحرامه، ما تحلل، ولا يتحلل إلا بقص الشعر أو حلقه. والمرأة تجمع شعرها فتقصر قيد أنملة. كانت المسلمات لهن ضفائر، لكن تغير الحال عند الكثيرات اليوم، فصارت تقص القصة الفرنسية والقصة المتدرجة والقصة التي لا ندري عن جنسيتها، ثم تقول كيف أقصر من شعري، وصار طبقات وصار درجات. فالعبث بالشعر هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الأمور المحيرة، لكن تجمع شعرها من الأمام ومن الخلف، لو جمعت هذه المجموعة على حدة وهذه المجموعة على حدة فتقصر من كل ناحية من نواحي الرأس. وكذلك فإن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض فماذا تفعل؟ تحرم، والحيض لا يمنع الإحرام، الحيض لا يمنع الإحرام، يجوز الإحرام وهي حائض ويصح الإحرام وهي حائض، لكن لا تقرب المسجد الحرام، والمسعى لا ينطبق عليه حكم المسجد الحرام ولو اتصل به من طرفه، وبالتالي لو دخلت فيه الحائض فليس عليها بأس، لكن الحائض لا تمكث في الحرم، لا تمكث الحائض في الحرم. فإذا طهرت الحائض اغتسلت وطافت وسعت. وتعاطي الحبوب لأجل رفع الدم إذا لم يكن ضارا يجوز، فإذا انقطع الدم تماما طافت، فلو رجع الدم بعد الطواف صح الطواف وبقي عليها السعي، فيجوز لها أن تسعى وهي حائض. والله تعالى أعلم. يقول هذا السؤال: رجل سعى وبعد الشوط الثاني تعب تعبا شديدا فأخذ عربية وسعوا به بقية الأشواط، ولكن الرجل نام من شدة التعب حتى نهاية السعي، إذا نام في السعي حتى نهايته فقد أفتانا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سألته عن هذه المسألة، عن امرأة ركبت العربة كبيرة في السن فنامت من أول السعي إلى آخره، فقال تعيد السعي. قبلت الحجر وكان فيه طيب، اغسل الطيب. دخلت مع الإمام في صلاة التراويح بنية العشاء وصلى ركعتين وسلم وسلمت معه، ثم تذكرت أني دخلت معه بنية العشاء فقام وصلى، وصليت معه ركعتين أخريين وسلم وأكملت الصلاة، بقي عليك سجود السهو. فإذا سلم من أول ركعتين أنت تقوم وتأتي بركعتين اللتين عليك بقيتا للعشاء، لكنك أخطأت وسلمت بين الركعتين بعد الركعتين الأوليين، فتكمل ثنتين وعليك سجود السهو. فإن لم تفعل سجود السهو جهلا فصلاتك صحيحة. ذهبت إلى مكة قاصدا عمرة، ثم ذهبت إلى قريب لي في جدة ومكثت عنده أسبوعا، وفي أثناء الأسبوع أحرمت من مسكن قريبي وذهبت لأداء العمرة عمرة أخرى. فعلك صحيح، فإنك أتيت إلى مكة بقصد العمرة وأحرمت من الميقات، ثم ذهبت إلى جدة بعدما تحللت من العمرة الأولى ومكثت عند قريبك، ثم أردت الإتيان بعمرة أخرى من جدة، من أين تحرم؟ من مكانك الذي أنشأت فيه نية العمرة الجديدة، ففعلك صحيح. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت معين بين العمرتين، زمن معين بين العمرتين، قال بعضهم 40 يوم، قال بعضهم بقدر ما ينبت شيء من الشعر يحلقه، وقال بعضهم لا دليل على تعيين وقت معين، على تعيين زمن معين بين العمرتين. والسنة أن تكون كل عمرة في سفرة مستقلة، ولا يشرع أن يعمل عمرتين في سفرة واحدة. ما حكم طواف الوداع بعد العمرة؟ عند جمهور العلماء مستحب، ومن من أفتى بذلك من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمهم الله تعالى. وقال بعض العلماء بوجوبه كالبخاري رحمه الله، وممن أفتى بذلك مؤخرا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. كأني سمعت أنك تقول لا يجوز المعتمر إذا لم يحرم من الميقات ورجع وأحرم من الميقات. لا، قلت لا يجوز له أن يتعدى الميقات بغير إحرام، ولو أحرم بعد الميقات لا ينفعه العودة، لأنه تلبس بالعبادة والدم لزمه. أما واحد تعدى الميقات بغير إحرام ورجع إلى الميقات بغير إحرام وأحرم في الميقات، سقط، لا يجب عليه الدم حينئذ، وصحح الخطأ وفعل ما عليه. كل استمتاع بالزوجة من غير وطئ في الدبر وهو الإيلاج فجائز، ما لم يكن فيه أمر محرم آخر كدخول النجاسة إلى الجوف. هل يجوز أن تشترط المرأة خوفا من الحيض؟ سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذه المسألة، إذا كانت تخشى أن يحبسها الحيض وترجع بلا عمرة، فأجاب بالجواز، أي يجوز أن تشترط إذا خشيت أن تحيض ولا تتمكن من عمرة وترجع بغير عمرة لاضطرارها للرجوع. وإلا الأصل أن المرأة تمكث في مكة حتى تطهر، ولو أحرمت ما طهرت ورجعت تبقى على إحرامها، يعني لا تأخذ من الشعر ولا من الأظفار ولا تلبس النقاب ولا يأتيها زوجها حتى تطهر فتذهب وتغتسل وتطوف وتسعى. ما حكم المباشرة في العمرة؟ لا يجوز في حال الإحرام مس البشرة للبشرة بشهوة، أما مس البشرة للبشرة بغير شهوة كأن يقود زوجته من يدها فلا بأس به، والمحظور هو مس بشهوة. يقول لي بيت مؤقت هنا مستأجر ولي بيت دائم في جدة، إذن أنت مخير، تحرم من ميقات أهل الشرقية أو تحرم من منزلك في جدة، كلاهما صحيح. يقول لماذا يسمى الحجر الأسود بالأسود مع أنه نزل أبيض؟ لأنه تسمية للشيء باعتبار ما آل إليه، تسمية للشيء باعتبار ما آل إليه، وهذا صحيح في اللغة، يكون الشيء أصلا كذا ثم ينقلب إلى كذا فيسمى بما آل إليه وما انقلب إليه وما صار إليه. ما حكم تقبيل اليد بعد استلام ركن اليماني؟ لم يرد في السنة فلا يفعل إلا ما ورد في السنة. سأذهب إلى جدة للعمل وأريد أن أعتمر بعد فترة من تواجدي هناك، من أين أحرم؟ إذا كنت سافرت بنية العمرة في هذه السفرة أنك ستعتمر فلا بد أن تحرم من الميقات، ولو جاوزته تعود إليه. هل يشرع للنساء صعود الجبلين كالرجال؟ نعم. استيقظت من النوم ونظرت للساعة ورأيتها 44 دقيقة فشربت، وبعد ذلك بقليل سمعت الإقامة ونظرت إلى الساعة فرأيت 15 دقائق، ما حصل منك من الخطأ؟ ما اغتفر؟ إذا كنت تظن أن الليل باقي فشربت، فمن أكل أو شرب ظانا بقاء الليل من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن الإهمال أين يكون؟ عندما يقول لا أريد أن أنظر إلى الساعة، لا يريد أن يتحرى، لا يريد أن ينظر من النافذة، لا يريد أن يتصل بساعة الهاتف، هذا إهمال. لكن لو واحد قام لا يشك أن الفجر طلع، لا يشك أن الليل باقي، لا يشك أن الليل باقي، لا يشك أن الليل باقي، فأكل فليس عليه شيء. حائل تريد تلاوة القرآن تقرأه من تفسير أو تمس القرآن بحائل مثل خرقة نظيفة أو قفاز أو تقلب الصفحات بقلم ونحو ذلك. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.